أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام يقع في الكلي والجزئي. الكلي المراد به حيثية الانطباق على كثيرين وحيثية الاشتراك وأيضا حيثية عدم الإباء عن الصدق على كثيرين. يقول العلامة بأنه لا ريب ولا إشكال بأنه الماهية لو كليت وذاتها لما امتنع عقلا صدقها على أفرادها الكثيرة. حيثيتها حيثية عدم الإباء على الانطباق على أفرادها بحيث تتحد مع أفرادها وتكون هي يعني الهوية حاصلة بينها وبين أفرادها، وهذا مما لا ريب ولا إشكال فيه. لكن الكلام بأنه أي ماهية هذه التي تنطبق على أفرادها وتتحد مع أفرادها وتحمل على أفرادها بحيث تحصل هوية بينها وبين أفرادها، هل المراد من هذه الماهية الموصوفة بالكلية وعدم والانطباق على كثيرين هل هي الماهية الخارجية؟ نقول لا، واضح أنه ليست الماهية الخارجية هي التي تنطبق على أفرادها، لأنه لا معنى بلحاظ وعاء الخارج لانطباق شيء على شيء وحمل شيء على شيء واتحاد شيء على شيء. الخارجية وعاء الخارج الوجود الخارجي حيثيته حيثية الإباء عن الاشتراك، حيثيته حيثية التشخص والجزئية، لا معنى للماهية الخارجية أن تنطبق على أفرادها في الخارج، بل أساسا نفس الحمل نفس حمل الماهية على أفرادها هذا الحمل أمر ذهني لا معنى لأن يكون وعاءه الخارج، هذا لا يصح. إذن الماهية الخارجية لا توصف بأنها محمولة على أفرادها ومنطبقة على أفرادها ومتحدة بأفرادها. نعم اللهم إلا بناء على القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج بنسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرين. احنا قلنا الكل الطبيعي موجود في الخارج بنسبة الآباء إلى الأبناء، لو نسبة الأب إلى الأبناء الآباء إلى الأبناء لكل فرد من الأفراد الخارجية الكل الطبيعي والماهية الخاصة. هنا ممكن أن نتصور أنه يوجد اتحاد كل ماهية وكل طبيعي مع الأفراد، لكن هذا اتحاد خارجي ليس حملا، الحمل أين؟ في مقام الذهن. إذن الماهية الخارجية ليست هي الموصوفة بأنها محمولة على أفرادها ومتحدة مع أفرادها، فلا بد أن تكون الماهية الذهنية هي التي توصف بأنها محمولة على أفرادها ومتحدة مع أفرادها. لكن أي أفراد هذه التي حملت عليها الماهية الذهنية؟ هل هي الأفراد الخارجية؟ نقول أيضا هذا ليس صحيح، لا معنى لحمل الماهية الذهنية التي هي أمر ذهني على الأفراد الخارجية، لا معنى لاتحاد ما وعاءه الذهن بأمر وعاءه الخارج، وعاءان مختلفان أحدهما يختلف عن الآخر، لا معنى للاتحاد بينهما، هذا وعاء وظرف يختلف عن ذلك الظرف، لا معنى للانطباق بينهما. حينئذ لم يبقى بعد إلا احتمال واحد، وهو أنه الماهية الذهنية تحمل على الأفراد الذهنية، وإن كان سوف يأتي إن شاء الله تسمية الأفراد الذهنية بالأفراد تسمية مسامحية كما سيأتي إن شاء الله. المهم الماهية الذهنية حينما نقول تنطبق على أفرادها، المراد بالأفراد هم الأفراد الذهنية للخارجية ولا الماهية الخارجية منطبقة على الأفراد الخارجية ولا الماهية الذهنية منطبقة على الأفراد الخارجية، وإنما الماهية الذهنية تنطبق على الأفراد الذهنية. بهذا المعنى أنه الحس يأخذ هذه، تنعكس صور هذه الأفراد الخارجية، تنعكس في ذهني صورة زيد، صورة بكر إلى آخره. حينئذ تنطبق عليها الماهية الذهنية الموجودة في الذهن على هذا الفرد المحسوس من الفرد الخارجي، على الصورة الحسية المأخوذة من زيد الخارجي. هسه كيف تنطبق؟ يعني مثلا على نظرية المشاء بهذا المعنى، أنه هذا الفرد الخارجي حينما تأتي صورته الحسية، حينما ينال الذهن صورة حسية له ثم تصل إلى مرحلة الخيال، حينئذ يبدأ الذهن بتقشير باعتبار أنه مركب، هذا الفرد الموجود في الذهن مركب من ماهية الإنسان والعوارض الخاصة به، يقشر العقل هذه العوارض، يزيل هذه العوارض ويبقي على فقط على الذات اللي هي ذات الإنسانية، فيتحد هذا الفرد مع تلك الذات الإنسانية وتلك الماهية الإنسانية، فيكون هو. هذا الكلام منه يتضح بأنه الماهية الذهنية موصوفة بالانطباق على كثيرين، وإن لم يوجد لها أفراد كثيرة، وإن امتنع تحقق الأفراد الكثيرين، لكن بالنتيجة ممكن أن تصدق لو كان لها فرد آخر. مثلا الآن العقل كما سيأتي نوع منحصر بفرد، ليس له إلا فرد واحد، هذا يمنع كلية ماهية العقل أم لا؟ ما يمنع، ممكن أن يكون لها فرد آخر فتنطبق عليه. ليس من الضرورة الكلية معناها كثرة الأفراد بالفعل والانطباق بالفعل له، ولو لم يكن لها فردون، لكن ممكن للعقل، العقل يمنع أم لا يمنع أنه لو وجد لها أفراد لانطبقت عليها واتحلت بها؟ لا يمنع العقل. إذن عندي وصف وهو الكلية المنطقية وحيثية الاشتراك وحيثية عدم الإباء عن الانطباق على كثيرين، موصوفها ما هو؟ الماهية الذهنية. الماهية الذهنية سير طباطبائي يقول وهذه الكلية خاصة للماهية الذهنية، وأما الماهية الخارجية فلا توصف بمن؟ بالكلية، لأنه الخارج تساوق الشخصية والجزئية، لا معنى للاتصال بالكلية. إذن الماهية الذهنية خاصتها أنها كلية. الآن بهذا المقدار اللي ذكرناه يثبت أن الماهية موصوفة بالكلية لو أنه الكلية خاصة الماهية الذهنية؟ لا، ما ثبت أنه خاصة. غاية ما في الأمر العقل لا يرى مانعا من انطباق الماهية بذاتها على أفراد كثيرة، العقل لا يرى مانعا. وهذا أمر يحتاج إلى دليل أم لا يحتاج إلى دليل؟ ماهية الإنسان العقل يرى مانع من انطباق هذه الماهية وحمل هذه الماهية على الأفراد أم لا يرى مانعا؟ لا يرى مانعا. إذن حينما العقل لا يرى مانعا من حمل ماهية الإنسان على جميع أفرادها وانطباق ماهية الإنسان على أفرادها واتحاد ماهية الإنسان بأفرادها بالبيان الذي بيناه وذكرناه، إذن النتيجة التي نخرج بها إنه الماهية موصوفة بالكلية والماهية خاصتها الكلية. حينما أقول خاصة يعني غير الماهية لا يكون موصوفا بهذا الوصف. ماذا يثبت؟ فقط موصوف. نعم، العقل لا يرى مانعا من انطباقها على كثيرين، لكن هل يوجد مانع من انطباق غيرها على كثيرين أيضا؟ خاصة، الخاصة وصف ثبت للموصوف ولا يثبت لغيره، وإلا لم يكن خاص. وهنا الكلية وصف ثبت للماهية وبتعبير السيد العلامة أنه خاصة، إذن غير الماهية الذهنية يتصف بالكلية أم لا يتصف بالكلية؟ لا يتصف بالكلية. لذلك كان محل إشكال، وسيدنا حيثية المفهوم بما هو مفهوم إنه كلي وينطبق على أفراده ومصادقه، حيثية المفهوم بما هو مفهوم الأعم من الماهية، المفهوم يساوق الماهية أم لا يساوق الماهية؟ عندي معقولات منطقية وعندي معقولات فلسفية وعندي معقولات ماهوية، والمعقولات الأولية هي الماهيات. أنت الآن من هذه الأقسام الثلاثة للمعقولات وللمدركات العقلية جعلت وصف الكلية خاص بمن؟ يعني الآن المعقولات الثانوية الأعم من الفلسفية والمنطقية توصف بالكلية أم لا توصف بالكلية؟ بناء على هذا توصف بالكلية أم لا توصف؟ لا توصف، مع أنه حتما ليس بصحيح. ومن المستبعد جدا، وين عبر السيد العلامة بأنه خاص، من المستبعد جدا أن يريد أن يقول بأنه لا، وصف الكلية وصف خاص فقط للماهية. أكثر من مرة لعله فيما تقدم أشار على إلى أنه المفاهيم توصف بالكلية ولها مصادق تنطبق عليها. الآن أنا أذكر لكم فقط شاهد واحد، في النتائج المترتبة على أصالة الوجود، مثلا كتابي قديم صفحة 13. ثانيا، إن الوجود لا يتصف بشيء من الأحكام الماهية كالكلية والجزئية والجنسية، وقلنا مرادنا من الوجود الوجود الخارجي إلى آخره، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان إلى آخره. في ذيل كلامه، نعم مفهوم الوجود هذا شنو؟ ما هو إلا معقول ثاني وفلسفي، ثاني وفلسفي. نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم. يعني شنو هاي قضية الصدق والاشتراك؟ كلية لا حيثية الكلية حيثية الاشتراك، حيثية الصدق على كثيرين هي حيثية الكلية. يقول كسائر المفاهيم، وهذا إشارة لمن؟ إلى أن حيثية المفهومية إيش يلزم منها؟ الكلية. فمن البعيد جدا أن يكون مرادا من الخاصة هو الإصطلاح المتعارف، وهو أنه ربما سهو القلم، أما أنه مبناه بأنه الكلية خاصة للماهية حتما ليس بصحيح، بل سيأتي منه إن شاء الله في الرد على بعض الأقوال في قضية الكلية والجزئية. كل ممكنين مثلا محتاج، أو كل معلولين فهو كذا. كل معلول هذه قضية مصورة ولا لا؟ موضوعها كلي ولا لا؟ منطبق على أفراد أم لا؟ مع أنه الموضوع شنو هنا؟ ما هي لو معقول ثانوي الآن سوف يصرف. ذكر مثالين، كل أربعة زوج، أربعة شنو هي؟ معقول ما هو لو ثانوي فلسفي ومنطقي؟ ها؟ ما هو؟ كم منفصل ولا؟ كم منفصل؟ ما هو؟ وذكر كل معلول يحتاج إلى علة، معلول شنو؟ ثانوي فلسفي. مع أنه مصوب بالكلية لا كله. إذن على اتحاد، أقصى ما يستفاد من عدم استحالة العقلية لانطباق الماهية على أكثر من فرد واتحادها مع الأفراد، أقصى ما يستفاد منه هو أن الماهية موصوفة، الماهية الذهنية موصوفة بالكلية، أما أنها الكلية خاصة الماهية هذا ليس بصحيح. هذا معنى لما كان وصف الكلية إنما ثابت للماهية، والماهية المراد بها الماهية الذهنية، يعني وصف الكلية وصف للمدرك لا لكيفية إدراك المدرك. نفس متعلق إدراكي ما هو؟ هذه المعقولات هي متعلقات لإدراكي أم لا؟ نعم، هو لا يوجد عندي إدراك تعلق بمدرك، وإنما هو المدرك هو نفس الإدراك، غايته الفرق باللحاظ والاعتبار، لكن في النتيجة وصف الكلية وصف لأي شيء؟ وصف للمدركات. أما جميع المدركات أو إذا التزمنا بظاهر وجمدنا على ظاهر كلام العلامة وصف لمن؟ لخصوص المدركات الماهوية. هناك قول يقول لا، الجزئية والكلية ليست أوصافا للمدرك، وإنما هي أوصاف للإدراك. كلام في الأسفار إن شاء الله في محلة وصول الأسفار تقروه. لا، كيفية تفسير هذا الكلام، مباني منهم مبنى يلتزم به مثلا صدر المتألهين إنه قضية الحصول على المعاني الكلية أو حصول على المعاني الجزئية نتيجة ارتباط بعالم العقل، البعد عن مشاهدة، يعبر عن المشاهدة عن بعد، يعبر عنها بالمشاهدة عن بعد. لعله إن شاء الله في مرحلة اتحاد العاقل والمعقول نشير إلى هذه النظرية. الممثلة التفسير من التفسيرات، السيد يفسرها بهذا التفسير، قضية كون الكلية والجزئية من أوصاف الإدراك، وهو هذا إنه الإدراك تارة يكون من القوة بحيث ينال المدرك نيلا واضحا كاملا بحيث مدركه يكون ممتازا عن جميع ما سواه. فيكون هنا الإدراك جزئيا، يكون الإدراك جزئيا. لماذا؟ لأنه نال مدركه نيلا كاملا تاما واضحا بحيث امتازه عن غيره. كما الآن أنا هاي المدركات اللي أخذها منكم مدركات واضحة وقوية، نعم المقتضي موجود والشروط متوفرة لحصول الرؤية والموانع مرتفعة، أحصل على صور ممتازة عن بعضها لو لا، نعم أميز هذه الصورة عن تلك الصورة الآن تمييزا تاما كاملا أم لا، نعم. هاي الجزئية صار امتياز شيء عن شيء أم لا؟ هاي الجزئية وصف لأي شيء؟ لإدراكي، لقوته، لأنه كان قويا بحيث نال المدرك نيلا كاملا تاما واضحا لا لبس فيه بحيث امتاز المدرك عن غيره، كان هنا سمينا هذا الإدراك إدراك جزئي. وأخرى لا، ينال الذهن مدركه بصورة مرددة مترددة غير واضحة، ليس نيلا، لا يناله نيلا تاما كاملا واضحا بحيث يمتاز عن غيره، بل يناله نيلا ضعيفا مترددا فيه بحيث يمكن تطبيق المدرك على أكثر من واحد. كما يقول لو رأيت شخصا من بعيد وترددت في أنه فلان أو فلان، قابل الانطباق على فلان أم لا؟ نعم، أو وكذلك قابل الانطباق على فلان. هنا هاي القابل الانطباق على فلان وفلان من أين نشأت؟ إنه نفس المدرك اللي أدركت له القابل أن ينطبق على فلان أو فلان. لو نيلك لهذا المدرك كان نيلا ضعيفا فيه تردد، ليس واضحا، ليس كاملا بجميع خصوصياته ومواصفاته، من أين نشأ هذا التردد في الانطباق على فلان وفلان؟ يقول نشأ من ضعف الإدراك. حينئذ قابلية الانطباق على أكثر من واحد هذا نشأت من ضعف الإدراك، فمو المدرك قابل للانطباق على أكثر من واحد. المدرك ليس له إلا منطبق واحد فقط، لكن العقل أو الذهن ناله نيلا مرددا ضعيفا جعله مرددا بين أكثر من فرد. فهنا الموصوف بالكلية بعد منه الإدراك الضعيف، أما الإدراك الشديد القوي يكون موصوفا بالجزئية. إذن بعد أنا واقعا بناء على هذا يوجد عندي مدرك هو في نفسه مع قطع النظر عن الدين، هو في نفسه له أفراد كثيرة ينطبق عليها أم لا يوجد مثل هذا الشيء؟ ها؟ كم فرد لكل مدرك؟ لكل مدرك فرد واحد. إن نلت هذا المدرك نيلا تاما شديدا انطبق على فردين؟ لا. ماذا نلته نيلا ضعيفا؟ لا، احتمل الانطباق على أكثر، تردد بين الانطباق على هذا وعلى ذاك. يقول كالعملة الآن، هاي العملات الأثرية اللي نجدها في الكنوز وممسوحة، هسه ما تعرف انه هاي العملة الدولة العثمانية، الدولة البيزنطية، الدولة الساسانية، ما تعرف، ممسوح، ممسوحة المعالم. هي واقعا ايش قد؟ واقعا لو ساسانية بحسب الواقع، لو بيزنطية بحسب الواقع، لو سومرية بحسب الواقع، سينك. لكن انا لما نلت هذه العملة نيلا ضعيفا باعتبار ممسوحة المعالم، صرت مترددا في انطباقها على هذا النحو من العملات او هذا النحو ام لا؟ وين هذا التردد والانطباق على كثيرين؟ نشأ من نفس العملة وانها هي بنفسها تنطبق على كثيرين، لو هي منطبقة على فرد واحد فقط. عثمانية هي، لا، بالواقع عثمانية لا غير، لكن لاني نلتها نيلا ضعيفا، لان الذهن نال نيلا ضعيفا، امكن ان تنطبق على كثيرين، تردد في انطباقها على هذا الفرد أو على ذاك الفرد. أما الفرد الواقع منطبق هذا المدرك كم واحد؟ شخص واحد فقط. سيد طباطبائي يقول هذا الكلام فاسد بخلاف الوجدان، خلاف البداهة. هذا يلزم منه أنه هذه المعقولات مثل الإنسان ليس لها إلا فرد واحد، أما باقي الأفراد يعني هاي كذا مليار من البشر موجودين، واحد فقط، شوف يا هذا المحظوظ اللي يكون مصداق لمفهوم الإنسان، أما البقية هو ليس الإنسان، ليس من مصادق الإنسان، هذا فرس وذاك كذا وذاك كذا. لكن الذهن نال مفهوم الإنسان، نال هذا المدرك نيلا ضعيفا، وقام يطبق على زيد وعلى بكر وعلى عمر، ولا هو بشر واحد بس إنسان واحد، بقية مو إنسان. لازم كلامه هذا لو لا؟ أما بناء على ما نقول بأنه وصف الكلية وصف لنفس الماهية، إذن هذه أفراد للماهية الواحدة، أفراد كثيرة للماهية الواحدة أم لا؟ حقيقة منطبقة عليها لو نتيجة التردد وضعف الإدراك، حقيقة منطبق عليها لا نتيجة ضعف الإدراك. ثانيا، ماذا تقول بالقضايا الكلية؟ كل أربعة زوج، كم أربعة هي الزوج حقيقة؟ بس أربعة واحدة، بس فرد واحد هو الزوج، أما باقي الأربعات كلها أفراد بعد، فتنقسم إلى متساويين. هالشكل يصير كل أربعة. بعد ما عندي قضية كلية مصورة بصورة الكلية، لأنه ما عندي بعد أنا مفهوم كلي. الكلية بعد صارت وصف للإدراك. هذه الأربعة زوج، أما باقي الأربعة ماكو باقي أربعة أصلا، ليست في أربعة، البقية ليست في أربعة. ما عندي بعد أربعة، فقط أربعة واحد. يقول هذا خلاف الوجدان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بالنتيجة الآن، أيها السيد الطباطبائي، أنت ميزت بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية. الماهية الخارجية بأي شيء موصوفة؟ في الجزئية. أما الموصوف بالكلية الماهية الذهنية. الإشكال يقول لا، كلاهما جزئي، الماهية الذهنية والماهية الخارجية. ما عندي شيء قدي. ما هي الخارج ما هي الذهنية كالما هي الخارجية، كلاهما جزئي لا ينطبق على كثيرين. لماذا؟ نقول هذه الماهية الذهنية قائمة بنفس زيد أم لا؟ ونفس زيدين موجود جزئي لو لا؟ فما يقوم بها موجود جزئي لا يطبق على كثيرين. هذه صورة الإنسان اللي موجودة في ذهن زيد نفسها الموجودة في ذهن عمر أم لا؟ ولا لقام الأمر الواحد بموضوعين غير معقول. الماهية الموجودة في ذهن زيد غير الإنسان الموجود في ذهن عمرو وغير الإنسان الموجود في ذهن بكر، بل أكثر، صورة الإنسان الموجودة في ذهن زيد أميس ليست هي نفس صورة الإنسان الموجودة في ذهن زيد اليوم. وهذا معناه أنها جزئية. لما قامت هذه الصور والمعاني بموجودات جزئية شخصية، إذن هي أمور شخصية جزئية ناعتة لذلك الموضوع التي قامت به. تنعته بأنه عالم أم لا؟ أنا لما أحصل على صورة، هذه الصورة كيف النفساني كما سيأتي أم لا؟ نعم، كيف النفساني ناعت لهذا الموضوع الواجب لهذه الصورة بأنه عالم. وهذا المنعوت بالعلم أمر جزئي شخصي أم لا؟ فما يقوم به أيضا أمر شخصي جزئي. لا يوجد عندي أمر كلي ينطبق على كثيرين. جوابه هذا المطلب الذي ذكرتموه في الإشكال تام وصحيح ولا غبار عليه، مقبول. هذه الصور التي تقوم بالموجود الجزئي حتما تكون جزئية ولا توصف بالكلية، لكنه ليس إشكالا علينا. بما هو مطلب في نفسه في حد ذاته مطلب صحيح أم غير صحيح؟ نعم صحيح، لكنه هل يعني أنه لا توجد ماهية كلية؟ نقول لا، ليس صحيح. لماذا؟ باعتبار الماهية في الذهن، الماهية في الذهن والماهية الذهنية كصورة الإنسان مثلا في ذهني، معنى الإنسان الموجود في ذهني له حيثيتان، له جهتان. من حيث أنه موجود ذهني، معنى الإنسان هاي الحيوانية الناطقية، هذا المدرك، هذا المدرك الذي في ذهني، من حيث أنه موجود ذهني قائم بنفس الجزئية الشخصية، شكون هذا المدرك؟ يكون جزئيا ناعتا، كيفا نفسانيا ناعتا، مخرجا لهذه النفس الجزئية من حالة الجهل إلى حالة العلم، فش تكون جزئية، يعني بلحاظ موجوديته، موجود حالها حال أي موجود آخر في الخارج. هذه الماهية الذهنية موجودة كما أن زيد الخارجي موجود. زيد الخارجي جزئي، هذه الصورة بما هي موجود من موجودات آل العالم شكون أيضا جزئية وليست كلية. لكن كلامنا ليس من هذه الحيثية، كلامنا من الحيثية الأخرى لهذه الصورة الذهنية. صورة ذهنية، المعاني الذهنية، الأمور الذهنية بها هذه الميزة، ميزة تشترك مع جميع الخارج، مع جميع الأشياء الخارجية بأنها موجود. بأي شيء يتصف هذا الموجود الخارجي؟ له الأثر أم ليس له الأثر؟ هذا زيد الخارجي له الأثر أم لا؟ تترتب عليه آثار أم لا تترتب عليه الآثار؟ الحرارة في الخارج تترتب عليها آثار أم لا؟ النار في الخارج تترتب عليها الآثار أم لا؟ طب النار في الذهن تترتب عليها آثار. يكفي أنها مخرجة للإنسان من حالة الجهل العلم، شو هذا آثر لم أثر؟ أنت وين فرحت؟ رحت للإحراق؟ لا، ما أنا ما قلت تترتب عليها تلك الآثار، تترتب عليها آثار أم لا؟ لها آثارها الخاصة أم ليست لها آثارها الخاصة؟ زيد الخارجي يخرجني من حالة الجهل للعلم أم لا؟ أبدا. زيد الخارجي يخرجني من حالة الجهل للعلم، من اللي يخرجني من حالة الجهل للعلم؟ من اللي يكون ناعتا لي بأني عالم؟ زيد الخارجي لو صورة زيد، صورة زيد خو ليس زيد الخارجي. إذن هذا الأثر موجود لصورة زيد، لكن موجود لزيد الخارجي أم لا؟ ها؟ ليس موجودا. الإحراق للنار الخارجية أثر للنار الخارجية أم لا؟ لكنه النار الذهنية ليس لها الأثر. على أي حالين، كأي موجود، هذا الموجود الخارجي وهذا الذهن الموجود الخارجي أيضا كلاهما له الأثر أم لا؟ ومن هذه الحيث أنه موجود في نفسه، سواء كان في لغيره أو لنفسه سمو مهم، له الأثر أم لا؟ موجود جزئي شخصي بلا كلام، لأن الخارجية تساوق الشخصية. الفرق أنه الذهن، الموجودات الذهنية لها حيثية، الموجودات الخارجية فاقدة لها، وهي حيثية الحكاية. الموجود الخارجي لا يحكي موجودا خارجيا، لا يكون مرآة. الموجود الخارجي المقابل للذهني لا يكون مرآة لأمر آخر. أما الأمر الذهني، الموجود الذهني ممكن أن يكون جسرا تنال به الأشياء الخارجية أم لا؟ ممكن أن يكون حاكيا ومرآة للخارج أم لا؟ وهذا تقدم بيانه تفصيلا لعله أكثر من مرة. وهذا المعبر عنه، هاي الحيثية المعبر عنها بحيثية الوجود الذهني، مو الموجود الذهني. حيثية الوجود الذهني حيثية الحكاية، حيثية القياس، حيثية المرآتية والكاشفية. النار الذهنية، الإنسان الذهني بما أنه موجود كاشف عما ورائه أم ليس كاشفا؟ ليس كاشفا، مثل النار الخارجية كاشفة عما وراءها لو لا؟ ما كاشفة. تحكي عما وراءها لا ما تحكي. كذلك ها، بما هي موجود في الذهن حالة حالة أي موجود آخر، غاية ما في الأمر. الآن أنا أسألك سؤال، هذا اللبن قائم به البياض أم لا؟ الإنسان قام به هذه الصورة الذهنية أم لا؟ الذهن النفس الإنسانية تقوم بها هذه الصورة الذهنية أم لا؟ شنو الفرق بين الصورة الذهنية التي تقوم بالنفس الإنسانية وبين البياض الذي يقوم باللبن؟ لا فرق بينهم. هذا موجود في نفسه على المشهور، موجود في نفسه لغيره، هذا موجود في نفسه لغيره، هذا له آثاره الخاصة، هذا له آثاره الخاصة، هذا موجود جزئي، هذا موجود جزئي، هذا عرض من الكيفيات المحسوسة، هذا عرض من الكيفيات النفسانية، هذا لا ربط له بما وراءه، هذا لا ربط له بما وراءه، يعني لا يكون حاكيا ومرآة لما وراءه. لكن هذه الصورة الذهنية تختلف عن البياض الخارجي بأنها ممكن أن ينظر لها العقل مقيسة إلى ما وراءه، حاكية وكاشفة عما وراءه، بخلاف الموجود الخارجي. وبهذه الحيثية تسمى وجودا ذهنيا. وحينما نقول الوجود إما خارجي أو ذهني، بينا المراد من الوجود الذهني ما هو. مراد به حيثية الحكاية، حيثية الكاشفية. أما الخارجية بمعنى الوجود الجزئي الشخصي، بعد ما يفرق به ذهني أو خارجي، الكل موجود بوجود خارجي. حينئذ بهذه الحيثية للصور الذهنية، حينما ننظر لها بما أنها حاكية، يعني بما أنها موجودة في الذهن، لو بما أنها وجود ذهني، بما أنها وجود ذهني حاكية، نرى أنها تنطبق على فرد واحد، تأبى عن الانطباق على كثيرين. لو تنطبق على كثيرين، نرى أنها تنطبق، العقل يقول لا تنطبق على كثيرين، ولا مانع من انطباقها على كثيرين، وكلما فرضنا لها فردا انطبقت عليه أم لا؟ انطبقت عليه. وهذا معنى كليته. إذن من حيث هذه الصورة الذهنية، من حيث أنها موجودات ذهنية لا توصف بالكلية، من حيث أنها موصوفة بالكلية ليست موجودات ذهنية وإنما وجودات ذهنية. وما ذكرت من أنها جزئيات موجودات جزئية، من يا حيث من حيثية الأولى والحيثية الثانية، حيثية الأولى وكلامنا نحن في الحيثية الثانية من لحاظ أنها وجود ذهني. هذا الإشكال الثاني. الآن تبين ما معنى الكلية. حيثية عدم الانطباق، حيثية عدم الإباء عن الصدق على كثيرين، يعني حيثية الاشتراك. بعد يعني ما به الاشتراك، الكلية يعني ما به الاشتراك، ما به الاشتراك بينه وبينه بين كثيرين. وإذا فرضنا كثيرين لا بشين أكو امتياز، فلا بد أكو حيثية امتياز، وإلا إذا ما كان أكو حيثية امتياز فقط أكو حيثية اشتراك، بعد يوجد شيء اسمه كل منطبق على كثيرين لو لا؟ ما أكو بعد شيء واحد منطبق على شيء واحد. إذن أتواصل أنه شنو المبرر للدخول السيد في بيان أقسام التمايز. لما كان معنى الكلية هو حيثية الاشتراك، وبعبارة بسيطة هو ما به الاشتراك بين أفراد كثيرة، الكلية وذلك الأمر المشترك بين أفراد كثيرة، فلا بد أن نفترض أن بين الأفراد الكثيرة يوجد حيثية التمايز، وإلا لو قلنا فقط حيثية اشتراك فقط دون حيثية التمايز بعد أكو كلية لا لا ما أكو كلية بعد، هو مفهوم واحد ومصداق واحد. حينئذ إذا كان فرض الكلية يعني فرض ما به الاشتراك، وفرض ما به الاشتراك بين كثيرين يعني فرض التكاثر، فرض الكثرة والكثرة فرع التمايز، يعني لابد من وجود ما به الامتياز. الآن ندخل في التقسيم. الظاهر من السيد جعل المقسم لهذه الأقسام هو الماهية، حسب الظاهر هكذا. لذلك سوف يأتي أنه لم يقبل القسم الرابع اللي ذكره السهروردي. المهم الآن نحن نبين فقط الأقسام، بعد ذلك نتكلم، لأنه سيأتي كلام صدر المتألين في ذيل المبحث. الآن في الكلي لابد أن تفترض حيثية الاشتراك ولابد أن تفترض حيثية الامتياز. لا يمكن ما دام الكلي هو ما يشترك فيه كثيرون وكثيرون، يعني شنو؟ لابد أن تمايز، ولا مع عدم التمايز لا معنى للكثرة. إذن لابد من وجود تمايز مضافا إلى حيثية الاشتراك. نقول هذا الاشتراك أمره لا يخلو، ما به الاشتراك وجهة الاشتراك بين كثيرين، ما به جهة الاشتراك بين كثيرين، إما أن يكون ما به الاشتراك أمر خارج عن الذات، وإما أن يكون داخلا في الذات. أكو ثالث بعد ولا؟ ما به الاشتراك بين كثيرين، يعني هذول 10 نفرات، 20 شخص، 50 شخص، 60 شخص، إما ما به الاشتراك ويشتركان بأمر خارج عن الذات أو أمر داخل في الذات. وعلى الثاني إذا كان ما به الاشتراك أمرا داخلا في الذات، إما هو تمام الذات وإما جزء الذات. أكو رابع لو ما أكو رابع؟ هسه خنشوف سورة ورد يقول أكو رابع لو لا. نأتي للقسم الأول. إذا كانت حيثية الاشتراك هي أمر خارج عن الذات، إذن لابد أن نفترض أن التمايز لأنه كلامي في الماهية الكلية المنطبقة على كثيرين واللي تقتضي وجود ما به الاشتراك ووجود ما به الامتياز. لابد من الجهتين، وإلا ما صار عندي كلي منطبق على كثيرين. لابد من فرض الجهتين، الاشتراك والتمايز. إذا افترضنا أن الاشتراك بأمر خارج عن الذات، إذن التمايز وين يكون؟ ها؟ ليش مو بجزء الذات؟ حتما لابد أن يكون التمايز بتمام الذات لا بجزء الذات، لأنه لو كان التمايز بجزء الذات إذن الاشتراك وين صار؟ إذا كان الاشتراك بأمر خارج عن الذات أكو احتمالين، إذن التمايز لو بكل الذات بتمام الذات لو بجزء الذات مو شكي؟ أقول لك لا، ما يصير إذا كان الاشتراك بأمر خارج عن الذات بعد ما يصير الاشتراك بجزء الذات التمايز بجزء الذات، وإنما التمايز يكون. تقول لي ليش ما يصير؟ خوف يشتركن بأمر خارج عن الذات يعني بأمر عارض ويمتازن بمن؟ بجزء الذات. أقول لك إذا امتازن بجزء الذات الجزء الثاني شنو؟ إذا ممتازات بي صار الامتياز وين؟ تمام الذات. إذا مشتركات بي إذن بعد لا ربط لي ولا لا ما بعد ما أتكلم بالاشتراك وين؟ بالأمر الخارج. شو أقول بعد؟ أقول بعد هذا مشتركات بجزء من الذات. إذن الاشتراك بالعارض معناه التمايز أين صار؟ تمام الذات. يقول كنوعين من مقولتين مثل الكم المنفصل والكيف المحسوس. كم المنفصل نوع من أنواع من يا مقولة مقولة الكم، والكيف المحسوس مقولة الكيف، والكم والكيف مقولتان متمايزتان بتمام الذات. ليش مشتركين؟ بأمر خارج عن الذات. شنو هذا الأمر الخارج عن الذات؟ بأمر عارض عليهم. شنو العرضي؟ هذا الكم عرض والكيف عرض. اشتركا بأمر، إذن العرض كلي له لا العرض كل جهة الاشتراك بين الكم والكيف، وامتاز الكم عن الكيف بتمام الذات، لأن هذا نوع من مقولة مباينة بتمام ذاتها للمقولة الأخرى. بقية تأتي إن شاء الله.